قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه تهتدوا.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه الاحتفالية بعودة قناة الحكمة الفضائية للبث بحمد الله وفضله. أتشرف كثيرا أن يكون معي في هذه الفقرة نخبة من المشايخ الأفاضل الذين يظهرون للمرة الأولى على شاشة قناة الحكمة مع طول صحبة قديمة معهم. أبدأ بمن عن يميني، صاحب الفضيلة الشيخ نشأت أحمد. أهلا ومرحبا بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لتشريفك لقناة الحكمة.
أهلا بكم، نسأل الله تعالى أن يبارك فيها وأن ينفع بما يقال فيها ويعرض، وأسأل الله تعالى أن يستخدم العاملين فيها فيما يحبه ويرضاه.
نعم، أهلا مرحبا.
أسأل الله تعالى أن يجعلها آلة للتمكين في دينه. أسأل الله تعالى أن ينشر خيرها على الأمة قاطبة من مشرقها إلى مغربها.
اللهم أمين، بارك الله فيك. ثم على الترتيب شيخنا الحبيب الشيخ أبو أيمن الشيخ فوزي السعيد، صاحب الصولات والجولات في مسجد التوحيد بغمرة وللمرة الأولى على شاشة الحكمة. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء شيخنا الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بإذن الله نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القناة هي الأولى إن شاء الله، يعني لقد عهدنا فيها فيما مضى الحرص على الحق والحرص على التوحيد والحرص على ما يرضي الله عز وجل. يعني مسائل الدنيا لا تجعل القناة تحيد عن خطها، هذا الذي لاحظناه فيما مضى، خصوصا نحن مقبلون على فترة صعبة جدا، يعني مقبلون على فترة صعبة، فترة مصيرية تتعلق بشرع ربنا سبحانه وتعالى. يعني الأمل يبدو إن شاء الله، يعني بإذن الله ربنا يحققه لنا إن شاء الله حتى تعود الشريعة، فيبقى قناة الحكمة لها دور. لابد أن يكون لها دور تخطيطي هادف جدا كما كان، لأن الشريعة الآن بإذن الله على الأبواب إن شاء الله.
الحمد لله، ربنا بارك فيك
إن شاء الله.
ثم شيخي ومعلمي الرئيسي والمباشر فضيلة الدكتور السيد العربي، أهلا ومرحبا بك وجزاك الله خيرا على تشريفك، وأعزيك على وفاة شقيقتك بالأمس، وعلى الرغم من ذلك حرصت على التواجد، فجزاك الله خيرا وعظم الله أجركم.
جزاك الله كل خير وأحسن الله إليك. والحقيقة أن وجودي في هذا المكان الآن يعني أثر فيها شجون عظيمة جدا، خاصة بصحبة الشيخين العظيمين الجليلين، العظيمين في أخلاقهم، العظيمين في تواضعهم، العظيمين في حرصهم على الحق، والعظيمين في اهتدائهم لدينهم. طبعا الكلام ده أنا مش بقوله مجاملة، كما أنا يمكن من لا أحسن مجاملة يعني، وليس لي فيها سبيل، إنما أنا عشرتهم سنين، فبالتالي اختبرت نفسي معهم واختبرتهم مع نفسي، فوجدت إن هم يستحقوا أن يكونوا أئمة، الحمد لله رب العالمين. وكانت فترة يعني أسأل الله يجعلها في الحسنات،
كانت في معاشرة أمام الجدران ومعاشرة أخرى خلف الجدران.
ثم أنا سعيد جدا جدا بعودة القناة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها منبر دفع، منبر دفع للباطل ومنبر دفاع عن الحق. لأن الحقيقة أنه القنوات نوافذ، هذه النوافذ قد يطل منها ما هو نافع وقد يطل منها ما هو غير نافع، والحكمة معهود عنها من سمعتها. يمكن أنا لم أكن متابع للأخبار للبرامج بدقة، لكن من خلال كلام الناس واستقراء الواقع كان الواحد بيسمع الحقيقة عنها خير كده. حتى لما أتيت الفضائيات بعد فترة الحظر، وبعد الفضل ربنا سبحانه وتعالى تفضل بي علينا، وبعد نعمة زوال الظلم وأخذ الطاغية وإبراز آيات عزه وانتقام جل في علاه، الحقيقة أن بقيت السمعة وبلغتني قبل العودة، فده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ورفع الذكر ده لا يملكه إلا الله. فنسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذه النعمة، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه. وإن كان في يعني محاذير ينبغي أن نتنبه لها، من هذه المحاذير أن الفضائيات يعني أبواب للشهرة، والشهرة قاسمة للإخلاص. يعني الإخلاص يعني دواء الخفاء، والظهور مدعاه إلى قتله. فيمكن أنتم باعتبار أن أنتم مجبور عليكم الظهور ومجبور عليكم الشهرة، فأسأل الله عز وجل أن يجعلكم وأنتم تعملون بهذا المكان أو يعني أنتم وكل المجموعة وما يترتب على ذلك من يعني مقامات معينة أن تتخذوا لأنفسكم الحيطة الشديدة والحذر الكامل من ألا يزوب إخلاصكم، لأن الأعمال لا ترفع إلى الله إلا بالإخلاص، وهذه مقامات دفع كما قلت، يعني مقامات جهاد، لأن الجهاد يكون بالقلب وبالكلمة وباليد. الآن جهاد اليد، جهاد الكلمة، الآن جهاد الكلمة من كل من هم أصحاب حق. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ عليكم إخلاصكم، وأنه يستعملكم فيما يرضيه عنكم، وأن يؤيدكم بحيث أن تستمر القناة بإذن الله تعالى لا تحتاجوا إلا له. يعني أسأل الله عز وجل أن يؤيدكم بتأييد من عندي بحيث أن أنتم لا تحتاجوا أن أنكم تخاطبوا الناس باشتراكات أو تخاطبوا الناس بكذا، وإن كان طبعا ده مطلوب من باب أن احنا في الفترة دي محتاج أن يبقى فيه تعاون، حتى يعني كل منا يدلي بدلوه في هذا الطريق اللي زي ما شيخنا تفضل ربنا يبشره بالخير، ان الشريعه على الابواب باذن الله.
بإذن الله. قبل ان ابدا حواري معكم استاذنكم في هذا الاتصال الهاتفي بعد اذنكم، معنا الاستاذ محمود حسان مدير عام قناه الرحمه يحدثنا من مكه المكرمه. السلام عليكم يا استاذ محمود.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ حسام.
اهلا وسهلا،
وبحيي على ضيوف الكرام فضيله الشيخ العربي وفي الشيخ نشأت والشيخ الشيخ فوزي، اسال الله ان يسعدهم جميعا.
نعم بارك الله فيك.
طبعا انا بنهل انفسنا وبنهل الامه الاسلاميه كلها في وسام بعوده القناه، واسال الله ان يعود الحميده ان شاء الله وان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضاه.
نعم.
ويعني انا كنت اتمنى اكون موجود معك اليوم واكون خادم معكم في قناه الحكمه، ولكن انا من هنا من يعني من المدينه المنوره.
نعم.
ادعو الله لكم ان شاء الله بالتوفيق والسداد.
نعم جزاك الله خير، ومتشكرين على بوكيه الورد الجميل الذي اتانا من قناه الرحمه للمشاركه، جزاك الله خير.
ربنا يبارك فيك يا شيخ حسام، وهذا يعني والله كنت اتمنى، ولكن انت عارف دوله الحجز، وانت عارف ساعه ما قلت حضرتك كنت اكون سعيد ان اكون حاضر اليوم معاك.
جزاك الله خيرا وشكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ حسام،
شكرا للمداخله، بارك الله فيك، على امل اللقاء بك، شكرا. سلام. شيخنا الحبيب شيخ نشأت، طبعا احنا الحمد لله يعني اعرف فضلتك منذ زمن، وكانت الامور بتتقطع للظروف اللي حضرتك عارفها وكتير من مشاهدينا عارفينها، بس الغريب ان احنا التقينا في اول مظاهره مليونيه في التحرير قدرا ولله الحمد والمنه، فكان لي شرف الصحبه اني اسير بجوارك في ميدان التحرير. ساعتها كنت بتمنى الحقيقه ان تكون القناه موجوده لنقل هذا المشهد فقط، فكيف تجد قناة الحكمة في ذهنك وقلبك ومواكبتها للأحداث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة أنا قلبي معلق بكل منبر لله يعمل،
الله يحفظك،
وخاصة إذا أحسست فيه بالإخلاص، فالتوفيق من الله وحده والسداد منه، ودورنا في أن نجاهد أنفسنا في إصلاح أعمالنا بحيث لا نخالف لله أمر، وأن نجاهد أنفسنا في إخلاص العمل لربنا، فهذان مصدر القبول. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الإمام الجويني: أي أصوب العمل وأخلصه. فكل منبر يعمل لله بهذين الشرطين هو جزء منا. وقد تابعت قناة الحكمة في الفترات الماضية الحقيقة، لا أقول كل برامجها، لكن بعض البرامج التي قدر لي في أوقات فراغ مني أن أجلس أمامها، فكنت دائما أحس أنها قطعة مني، ليست مجرد قناة هذه. وهذا إحساسي نحو كل قناة لربها تعمل ولدينها تخلص، وخاصة أن الأمة الآن في أمس الحاجة للإعلام الهادف، في أمس الحاجة لبيان الحق للخلق، فهذه مهمة الأنبياء، فما بعث الله نبيا إلا ليبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فإذا كانت قناة الحكمة تقوم بهذه المهمة النبوية الربانية، كيف لا تحب في الله، بل كيف لا تعشق، وخاصة يعني إذا لم نجد منها ما ينغصنا أو ما يمرض علينا قلوبنا،
الحمد لله.
كما وقع في ذلك بعض إخواننا، أسأل الله أن يردني إياهم للصواب وأن يلهمنا وهم الرشاد. فهذه المسألة الحقيقة كانت بها الحكمة تميزت في الفترات الماضية، ونرجو الله أن تتم هذه المسيرة، وخاصة بعد هذه المنحة العالية والمنة العالية التي من الله بها على الأمة، كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فلا أحسب ما وقع للأمة في هذه الفترة إلا محض منة من ربنا تبارك وتعالى. فنسأل الله أن ينفعنا بالمنة، وهذا يحمل علينا وعلى الحكمة عبء أكبر. فليس المعطي في المحنة كالمعطي في المنحة، ليس المعطي في وقت الضيق والمنع كالمعطي في وقت الرخاء والعطاء. فهذا وقت العطاء، وهذا وقت الشكر لله على ما يسر بأن رفع عنا القيود ورفع عنا الآثار ورفع عنا الأغلال.
الحمد لله، جزاك الله خير على هذه الكلمة الطيبات، والتي أنتقل بعدها إلى شيخ الحبيب أبو أيمن الشيخ الفوزي السعيد، يعني المعروف عنه قول الحق وأحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، ويحب أن يقول يعني كلمة الحق حتى لو عند سلطان جائر. فحضرك مش عند سلطان جائر ولا حاجة، احنا عند ناس غلابة بس عايزين نسمع كلمتك في قناة الحكمة.
جزاك الله خير. أنا أذكر لقناة الحكمة مفاجأة والله، عندما نظرت إلى الشاشة فوجدت إمام المسجد الأقصى الأسير ومعه الشيخ رائد صلاح، يعني كنت تواقن جدا أن أسمع من هؤلاء، أن هؤلاء هم الصادقون وفي الجهاد ومتعرضون لأمور. يعني رأيت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لقيتك بعدها بيوم أو بيومين، فسألتك قلت إيه الخير ده كله، فذكرت أنه كان بقدر،
بقدر
أنت اقتنصت الإيه الفرصة. والإنسان يبقى قنص فعلا، هو ده بيبقى بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما توفيق إلا بالله. فلم أذكر ولا يعني ولم يخبرني أحد أنك أتيت في قناة الحكمة بإنسان مبتدع أو إنسان حتى ضعيف يتكلم بغير علم أو يتكلم في أمور أو بأهواء أو بدنيا أو بشهرة. مسائل كلها بإذن الله لله سبحانه وتعالى، وده يعني نسأل الله أن يديم هذه النعمة، أن يديم هذه النعمة، لأن قناة يبقى المسؤول عنها رجل مهتم جدا بالدين وبالحق وعلى المنهج المستقيم بإذن الله، ده شيء مبشر جدا. لأن القنوات نعلم يعني أن المسألة فيها بتبقى فيها نظام بيزنس بقى وأعمال دنيوية أعمال تجارية، لأن عايزين المسؤول بقى دين، الدين هو الذي يحكم مش الدنيا. يعني الدنيا مهمة جدا والقناعة تشتغل إزاي، لكن الدين دين هو الحاكم، وهو يستتبع ما هو إيه ما يكون من دنيا. فإحنا فعلا أنا عن نفسي متفائل جدا بقناة الحكم، درجة ان انا خلاص قلت بقى ايه نترك بقى باقي القنوات وما لا نحس بقى عن ايه ما انا عارف. بس بقى يعني عايز اقول ايه هذا بيتنا فعلا، يعني انا بقول كم من فترة طويلة والله. وبعدين انت حضرتك حتى بتصلي كنت معنا في التوحيد وحريص جدا على تسجيل الخطب وتصوير الخطب وده ما فيش قناة تانية عملت كده، ما فيش حد انتبه يعني ان مسائل ايه، لانك بتعمل كده ليه دين، يعني انت بتعمل كده هتعملها دنيا ما كانش دنيا ساعتها، كنت القناة اصلا كانت مغلقة. يبقى بإذن الله يعني انا ارجو من الله وامل في فضل الله على ان قناة الحكمة تقوم بدور بإذن الله يكون متميزا ويكون فريدا ان شاء الله.
نعم، جزاك الله, الله خير يعني. شيخنا، ونسأل الله ان نكون عند حسن ظنك.
امين يا رب.
الله يحفظك. آمين. شيخنا الحبيب، انا مع حضرتك ما بعرفش اتكلم كتير وقد لا يعني هيبة العالم والمتعلم طبعا هي اللي مخليها الواحد ما يعرفش يعني.
ربنا يحفظك يسأل ما شاء الله قوة إلا بالله. الآن بقى يعني أنت يعني ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدرنا وقدرك. هو يعني إضافة إلى ما قاله الشيخان الله يحفظهما، أحب أن أقول كلمة بسيطة جدا، وهي أن كل إنسان بسعيه له مطلب دنيوي ومطلب أخروي، أما المطلب الأخروي فهو الأصل، وهو مرضاة الله عز وجل والبعد عن سخطه، وإلا فالأعمال تكون بائرة إن طلب بها الدنيا فقط. وأما المطلب الدنيوي هو قضاء الحوائج على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وأنتم كقناة من القنوات وراءكم من النفقة وراءكم من الالتزامات والمسؤوليات ما تحتاجون فيه إلى كثير من الموارد، لكن إذا أنتم نظرتم إلى المسألة من جهة عقدية وأن قضاء الحوائج بيد الله، فلابد أن تعلم أن إخلاصك يمكن أن يكون أن يجعلك في المقام الذي جعل رجل تؤمر سحابة أن تروي أرضه لا لشيء إلا أنه مبتغى مرضات الله سبحانه وتعالى. فليس هذا ببعيد على الله، أن أيضا من جهة أنتم تنالون الأجر الأخروي بحسن النية وحسن المقصد، ومن جهة أخرى اعتمادكم على الله عز وجل واتقاءكم فيما تعملون وعدم الإسفاف الذي يقع فيه الآخرون، مثل ذلك بإذن الله يعني سيقضي الله عز وجل لكم الحاج. فيعني نصيحتي أن يكون عندكم حسن مسلك وحسن توكل، وإن الله عز وجل لن يضيعكم. بمعنى أنه قد يقول القائل إنه الوضع والالتزامات ولازم دعاية ولازم نجيب ناس معينة حتى لو ما كناش مبسوطين منهم، يعني حضرتك عارف طبعا لأن أنت في الإعلام وفي المقام ده وعايش في الوسط ده، فتعرف يعني تعرف الكثير. يعني يمكن أنا الأيام القليلة اللي جيتها هنا حمضت نفسي ورأيت أمورا لا أحب ما كنت أحب لأراها، وسمعت أشياء ما يعني دنست
أذني. ما كنت تتصور أن
تسمع. والله لا، فلكن أنا مؤمن إيمانا جازما أن الإنسان إذا قدم لربه فالله أكرم. أنت تعطي الله عز وجل قليل جدا. أنا الحمد لله رب العالمين مثلا يعني من وقت أن فتح للدعوة بقيت فرحان جدا، زي الطفل الصغير الذي ردت إليه أمه بعد ما كان تايه ومش عارف هيروح فين، وبالتالي متعلق بها لا يريد أن يتعلق بغيرها. يمكن ورائي مثلا أهلي وبيتي وحاجات كثيرة، ويمكن شغلي كمان وفي الجامعة وحاجات كده معينة في طريقيات، كل ده عارف إن عزلت عنه تماما من باب إن أنا لازلت إيه محتضن أمي التي لا حياة لي بغيرها وبحاول أغتنم كل ما لي. في نفس الوقت أنا مؤمن بأن الله سيقضي لي حاجاتي كلها. يعني في هذه الفترة يمكن الناس في شدة مادية ويمكن في أعمال كده والظروف الاقتصادية في البلد لا تخفى على كثير من، والله يا ربنا سبحانه وتعالى قاضي الحاجات في هذه الأيام أيسر من أي أيام. وأنا متذكر أنت تضع في يد الله الفتات من جهدك أو وقتك وشوف بقى كرمه سبحانه وتعالى. فحسن المسلك والذي وراءه حسن المقصد حسن التوكل بإذن الله سيكفيكم. دي النقطة اللي أنا أريد أن تبقى موجودة عندكم، خاصة يعني مثلك. ليه؟ عشان طبعا هم القناة ومسؤولياتها كرأس لها، أسأل الله أن يعينك ويسددك. لكن اوعى يعني تساوم ولا تبيع تبرا بتراب ولا تبيع غالم برخيص. الحمد لله ربنا أراك أن ما قدمته ومش الكثير، معذرة يعني ما قدمته، ها لا أقول عليه الكثير، إلا أنه فضل الله عز وجل ظهرت له ثمرات مثل هذه التي حدثتنا عنها قبل البرنامج، الدكتوراه والفخرية وما شاء الله وأشياء من هذا القبيل، شهادة ناس لرفع ذكر، شهد لك أناس لا تعرفهم. من الذي ساقهم لهذه الشهادة؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أنا ده مثال يعني بحيث أن أنا أقول إيه، أنا لازم أدبر لازم أفكر، لا ده لازم أجيبها كده، لازم أنت لا تأتي بها، أنت لا تأتي بها هكذا ولا هكذا. الذي يأتي بكل أمر ويدبر كل أمر هو الله. فيبقى الإنسان يكون في كنف الله، والقضية محكومة بإيه؟ أليس الله بكاف عبده؟
بلى.
بس انتهت.
جزاك الله خيرا شيخ، يعني دائما ننصت وحضرتك تتكلم، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. اسمحوا لي أن أتلقى معايا مداخلة من أخونا الكريم الشيخ خالد عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ خالد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أسامة، إزي حضرتك؟
السلام عليكم.
وتحياتي لشيوخنا الأفاضل الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يعز عليهم الدعوة، الشيخ سيد العربي والشيخ فوزي السعيد الشيخ نشأت. أنا بقول لكم ربنا يرضى عنكم وينفعنا بعلمكم. الحقيقة أنا سعدت جدا بكلمة الشيخ سيد العربي الآن، لأنها في صميم ما أريد أن أتحدث به إلى حضرتك يا أستاذ أسامة في الثوب الجديد لقناة الحكمة. أولا أود أن أذكر نفسي وإياك أنه لن ينجح عمل دون إخلاص، فتحديد النيات ومقصد العمل اللي احنا هنشتغله في الإعلام الإسلامي مهم جدا. نمرة 2، دعني أقول لحضرتك ما زال الإعلام الإسلامي له من السلبيات الكثيرة التي تحتاج أن احنا نتدارسها في قناة الحكمة إن شاء الله في هذا الافتتاح الطيب. وأولها ما أكد عليه فضيلة الشيخ خليل العربي، القصة بالنسبالي ليست قصة البحث عن أسماء رنانة بقدر البحث عن أسماء تعطي للدعوة ولا تنتظر من ورائها الكثير. نمرة 2، محتاجين نحترم المشاهدين جدا جدا جدا، لأنه من ضمن السلبيات اللي حضرتك تعرفها جيدا في العمل الإعلامي بالذات الناحية الإعلامية، إنه عندنا مسألة الظهور على الشاشة. إحنا أكثر الناس بنكلم المشاهدين إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ذلك دين قيم، يعني عايز أوصل بس إن الوقت دين قيم. فبنقول للناس هنخرج 9 ونجيبهم 9:30 وعلوم هنخرج منهم 10:30، ونعتقد إن ده شيء طبيعي ما بننزلش منه جدا، وما نحسش إن إحنا ساعات بنؤثر في ناس بمسألة التزامنا بالوقت ومختلفين زي الإعلام التاني، الإعلام الليبرالي، الإعلام الذي يتوالد على اليوتيوب. عايزين احترافية، عايزين قبل الاحترافية إخلاص، عايزين احترام مواد بتقدم للناس. أنا سعيد والله، أنا أول مرة أشوف قناة الشيخ خالد العربي الحقيقة يعني وجها لوجه على الشاشة، وأسأل الله ما يحميناش من الأمور الطيبة دي، وأن يرزقهم الإخلاص وأن ينفع بهم. محتاجين كوادر دعوية تطلع بقى من الدار السلفي من تلذة المشايخ نشوفها، لأنه لازم في جيل هيسلم لجيل آخر الراية، بحيث ما نبقاش عمالين بنلف وندور مثلا في 10 مشايخ في كل القنوات. افتح نشوف الكوادر الجديدة ونشوف طلب العلم وما ينزل عن المشايخ، المشايخ يزكوه يقول لك ده أنا بزكيه من تلذذي بالثقة أو في الأصول أو في الحديث أو في العقيدة، بحيث نشعل روح الشباب في هذه الدعوة. احنا محتاجين ده، لأنه ساعات بلاقي يعني مش عايز أوصل لمرحلة أقول في عزم مثلا إنه يخرج شيخ من هنا يروح هنا وبعد نص ساعة ألاقيه هنا وبعد نص ساعة ألاقيه هنا. أتصور إن ده مش مصلحة الشيخ ولا مصلحة المشاهد ولا مصلحة الدعوة يعني. فأنا أتمنى من الله إن احنا نتدارك في الحكمة إن شاء الله بصورة جديدة هذه الأمور، وربنا يبارك في حضور يا رب إن شاء الله وينفع بينهم، ونستفيد من نصايحهم ونستفيد من تجربتهم الدعوية ومن الأمور اللي حصلتهم في حياتهم الدعوية والمطبات والأزمات.
ستسمع إن شاء الله.
ربنا سبحانه وتعالى كرمهم في النهاية ونصرهم على الأنظمة البائدة الجائرة الظالمة، وأظهرهم في الوقت الوجوه الفاسدة المفسدة في طي نسيان الآن. والحمد لله، جزاكم الله خيرا ومبارك عليكم وسلام الله عليكم.
لا، قبل ما تقول سلام عليكم يا أستاذ خالد، يا شيخ خالد.
أيوه.
قبل ما تقول السلام عليكم، احنا بس هنقول للمشاهدين انت ما جيتش ليه النهارده، على احنا نوهنا انك انت كنت هتشارك معانا، فانا عشان سفرك للعمره.
عندي سفر للعمره صباحا، كنت اتمنى طبعا مؤشر فينا المشايخ الكرام معاكم اكون موجود، انما ان شاء الله نسعى على شاشه قناه الحكمه ببرنامج ان شاء الله توك شو يكون قوي.
نعم.
اللي هو سهره مع خالد عبد الله.
نعم.
وان شاء الله يكون معاك طيب، ونقدم للناس الجديد والجديد في مجريات الاحداث الرهينه في مصر، واسال الله يرفع الكرب عن بلدنا ويعزكم يا رب وينصر بكم الاسلام والمسلمين.
شكرا. شكرا شيخ خالد، ونرحب بك معنا على قناة الحكمة في البرنامج الجديد بإذن الله، سهرة مع خالد عبد الله يوم الخميس بإذن الله. شكرا لك شيخنا الحبيب. احنا عرفنا برنامج الشيخ خالد عبد الله، عايزين نعرف برنامج الشيخ نشأت في قناة الحكمة ان شاء الله. اقولك اسمه ولا انت حضرتك نسيت؟
مع التفسير،
بيان وتبيان.
بيان وتبيان،
نعم. ماذا كيف ستلقي الضوء على القرآن؟
والله هو أعظم ما يأتي حوله أو يدور حوله البيان كتاب ربنا، وكتاب ربنا لم يخدم
الحمد لله،
وهو في أمس الحاجة لأن يطرح على العباد، فهو المنهج وهو المعجزة وهو الآية وهو الطريق وهو الحياة. وما لم يرجع الناس لكتاب ربهم فكيف تستقيم حياتهم وكيف تستقيم أخلاقهم؟ فحياتنا مرهونة به، والكثير من العلماء يخشى اقتحام هذا الميدان، لكنه ميدان لا بد من خوضه، ولا بد من أن ننهل من منبعه الصافي، فكتاب ربنا أعطاه بلا حدود، ومهما أخذت منه فأنت ماما بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. ثم إن الله تعالى أوجب علينا هذا. رب العباد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتعجل بتلاوته مع جبريل حين تلاه عليه، قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم حدد معالم دورنا ودور الأمة كلها. قال إن علينا جمعه قرآن، فتكفل الله بالجمع وتكفل بالتلاوة، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه هنا يأتي دورك فاتبع قرآنه. وختم هذا المقطع بقوله ثم إن علينا بيانه، وثم تفيد العطف مع التراخي، أي ليس الآن بيانه. ولذا لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، إنما فسر ما استشكل على الصحابة، وترك التفسير رب العباد لكل جيل، فلكل جيل مشاكله، ورب العباد سيقيض لكل جيل من علمائه من يستخرج من كنوز هذا الوحي ما تحل به مشاكل جيله.
نسأل الله أن تكون منهم شيخ.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا.
نعم، بارك الله فيك. هذا الميدان الشيخ فوزي الذي تكلم عنه شيخنا الشيخ نشأت، أنت لك ميدان مجاور له ومرتبط به ومنبثق عنه، ميدان شرح الأسماء الحسنى. فبإذن الله عز وجل ستقوم بهذا في قناة الحكمة.
هو يعني الأسماء الحسنى كشرح المعاني يعني قدم فيها غيري الكثير أبحاثا كثيرة، لكن ما يتعلق بحقيقة الأسماء الحسنى يجهلها الناس تقريبا، يعني وده شيء يعني شيء محزن. أسماء الحسنى لن تجد شيئا في الأقسام الثلاثة للربوبية، قدر الكون أو التشريع أو الجزاء، إلا هو أثر أو مقتضى أو حكم من آثار أو مقتضيات أو أحكام الأسماء الحسنى. عندما تقدم الأسماء الحسنى بحقها تجدها مؤثرة جدا جدا في الناس، نور حقيقي. يعني فعل الإنسان عندما يتعرف على معلومة جديدة عن ربه بيبقى خرج من ظلمة إلى نور، ودي ما بتأتيش بالسهل، بتحتاج مجهود ووقت وشبه تفرغ.
طب اسمح لي أسأل سؤال يعني عشان نربط المشاهد معانا. ممكن واحد المشاهدين دلوقتي يقول طب أسماء إيه بس دلوقتي أسماء الله الحسنى، وإحنا عندنا الثورة والمشاكل والسياسة، إزاي بقى حضرتك هتربط هذا بهذا؟
ما هو في رجل طيب أو يقول لك الله، هو الرجل ده ما عندوش غير الأسماء الحسنى. سؤال الأسماء الحسنى دي إيه يعني؟ كأي قضية
يعني.
لا أسماء الحسنى بس زي اللي فات، ما هو هقول لك إيه بس نسأل الله التوفيق. يعني الأسماء الحسنى لما تتناول بحقها، يعني لو قدر، وأنا أبذل جهدا ما الذي أستطيعه، هو جهد المقل فعلا لا يليق بالأسماء الحسنى، جهد جميع العلماء وجميع الأئمة وجميع الدعاة بحثهم، لأن ما فيش شيء في الكون ولا في الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل أو الدين أو الأخرة إلا وهو أثر من آثار أسماء الله سبحانه وتعالى. ما هي دي القضية. يعني أنا لو انتهيت من الأسماء الحسنى لا أظن علومة في الدين هتبقى خارج الشغل إلا لعجزي وتقصيري، لكن لو أنا عالم، فأنا مش عالم، لو أنا عندي علوم موسعة هتلاقي الأسماء الحسنى توسعنا فيه ولا نخرج عنها مثقال ذرة، لأن ما في شيء اللي هو من آثار الأسماء الحسنى. ما فيش السنة ربنا دي عبارة عن إيه؟ ما هي دي آثار
الأسماء الحسنى،
اللي بيقدر الأمور بعلم بحكمة بعزة، بس تتناول بحقه. وده المجهود الذي أبذله عشان إنسي ياخده يعني اتجاه جديد خالص. أسماء الحسنى مش مجرد كلمة زي ما كان يجي واحد يقول كلمتين وبعدها يدق مزيكا، هتبقى دي الأسماء الحسنى.
لا وينشدها
إن شاء الله، وفاكرينها كده زي الواد الطفل اللي خد صورة الناس رجع يقول له مو لا أنا النهاردة خدنا نشيد قل أعوذ برب الناس، ما عمل كده. لا، الأسماء الحسنى تتناول بحقها. والله أنا أذكر في يوم يعني كان المشايخ موجودين، كنا كثرة موجودين في لقاء في بيت كانت بيت الدكتور جامعة عبد الهادي، وإن كان ساعتها لسه في فتح في المقيت كان فتح لان ما لقيتش في كتب عند القرطبي. لا المهم انه فتح وربنا فتحه وخلاص اراد ان انا
المقيت.
وفهمت انا بقيت متاثر جدا جدا على ذلك طول ما انا ماشي في الشارع لما عرفت يعني ايه المقيت يعني وانا عرفت يعني ايه الحاجه اللي عرفتها على المقيت. فحكيتها المشايخ كان الشيخ رجعت موجود يوميها ان شاء الله متحسن البكاء والدموع وايه وخرج قالوا لابد نتكلم النهارده في دروسنا عن المقيت. هو كده لما كل ما تعرف معلومه عن ربنا سبحانه وتعالى النور بيزداد الايمان بيزداد وتقدر ما في مشكلة إلا وتتناول من خلال الأسماء الحسنى وببيان عالي جدا ما تحتاج إلى علم. العلم ده مش عندي لكن أنا بحاول ببذل
والله مستعد. بس الله يوفق حضرتك بارك الله فيك حبيب. دكتورنا احنا قعدنا نتناقش مع بعض ازاي نطرح ما لديكم من علم ممنهج ومرتب ومصفى بإذن الله في مسائل العقيدة فاخترنا أن يكون الاسم فيه طمأنينة للمتلقي واتفقنا على أن يكون اسم برنامج فضيلتك النفس المطمئنة.
نعم.
كيف ستقدم ما لديكم في النفس المطمئنة؟
هو عنوان البرنامج بيدل على ثمرة العقيدة.
نعم.
لأن العقيدة معاني بتنجزم في القلب تؤثر على القول والعمل وبحسب ما تكون هذه المعاني صالحة فتكون الأقوال والأعمال صالحة. الحقيقة ان الانسان بيتعرض في حياته لما يضطرب من به يعني اسباب اطمئنان لا تكون ابدا الا في دين الله اما في غيره فلا يجد الانسان الا النكد والكدر والشعور بالخوف والاضطراب والاحساس بالصراع سواء على المستوى الفردي او الجماعي يعني منظومة معقدة والانسان في وسط هذه المنظومة المعقدة ليبحث عن بر النجاة يبحث عن سفينة سفينة نوح يركب فيها حتى يفر من هذا الغرق الهالك وهذه السفينة لا تكون على المستوى الفردي إلا في العقيدة بمعنى أنه هو يبقى زي ما كنت بقول لحضرتك من شوية أنت أكيد حتمر بيك صعاب وتمر بيك مشاكل في شغلك ومسؤولياتك وتبقى دائما محتاج تدبر وتتصرف مجرد أنك أنت تركن إلى ربك وتستحضر ما عندك من زاد عقدي يبرد عليك كل مشكلة ويبرد عليك كل ألم نفسي لأنه الإنسان تتجذبه أحاسيس إيجابية وسلبية سلبية من خلال المشاكل والتخويف إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه ده هيحصل ده هيجرى ده هيعمل ده يسود ينمي النفاق يزود يزيد المرض يعني والأحاسيس الإيجابية بحسب ما يتلقى من أسباب العلاج كلما يعني تداوى كلما اطمأن فالنفس المطمئنة هي الثمرة هي الثمرة لأنه لا يمكن أبدا تبقى مطمئنة إلا إذا حوى القلب مقتضيات السلامة البعيسة على أن يحصل هدوء كالطائر الذي ينزل إلى الأرض كده ويضع جناحيه ويطمئن ويرقد على فراخه تحس أن هو الأمور بقى معه هدية وطمئنة كذلك القلب فتتشعب به الشعب وتتجارى به. الحقيقة أنه الفضائيات أنا وجدت صعوبة لا أخفي عليك في عرض القضايا العقدية بالطريقة اللي الواحد متعود ان يعرضها في معهد ولا في مسجد ولا فبدأت ان انا اتحاور واتناقش كده واتحاول ان انا يعني زي ما اقول اتقحب مقام مش ليا فستعلم صنعة جديدة على قد ما اعرف وجدت ان الناس بتستطيع ان الانسان يكلمهم من خلال الاحداث الواقعية وبالتالي بقى افكر في انه الواقع نفسه بيبرز مشكلة طب المشكلة دي دواها عقديا ايه ان كنا من جهة نتعرض ليها من باب بيان ان دي محل خطر لانه في كثير جدا اللغط الحاصل في زماننا الان او في واقعنا بعد الثورة خلى مناطق هي نقاط حمراء وخطوط حمراء بقت تداس يعني دي خطيرة جدا. النهاردة لما يجي نتكلم على الشريعة والناس تتكلم عليها زي ما بتتكلم على
اي حاجة
على سلاح التلميذ لا ده مش حلو لا ده حلو لا ده شرحه مش مظبوط لا ده شرح ايه ده في ايه فين تعظيم حرمات الله فين تعظيم شعائر الله. المسألة بقت مفقودة 30 سنة بنربع على التغريب بنربع على الإبعاد عن الدين عن جعل الدين مجرد كلمة 30 سنة وصلنا في نهايتها إلى أنه نبقى احنا وغيرنا من الأديان أو أصحاب الديانات الأخرى سواء بسواء بل ممكن يكون هم أعلى منا ببعض المقامات ما عندهم ما عندنا. التوحيد والشرك بقى سواء بسواء الحق والباطل بقى سواء بسواء تحكيم شرع ربنا سبحانه وتعالى ده جريمة ونوع من أنواع التزمت اللي المفروض إن إحنا في العصور المتقدمة نتحلل من هذه القيود الشديدة. وبقت يعني يمكن الضيوف اللي كان عند حضرتك أثناء انتظارنا كان بيتكلموا على مسألة دي والصراع اللي بين الليبرالية والعلمانية والتطبيق الشريعة. كون إن تتحط على طاولة المفاوضة ويبقى المسلمين، أنا مش بتكلم على غير المسلمين، غير المسلمين لا ينظرون لها بقدسية ولا ينظرون لها بتعظيم، المعنى دي مش بالنسبة له مش حرمة، دي بالنسبة له شيء عدو.
نعم.
فكون انه يطعن فيه، كون انه يقبحه، كون انه يكلحه، دي طبيعي. انما انت كمسلم مهما كان مستوى اسلامك ومهما كنت، مجرد انتسابك للاسلام بيحملك مسؤوليات خطيرة خاصة من المقدسات. يعني بنسمع النيل من جناب الله والموضوع هاء، بنسمع النيل من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد يقول لك ده لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم من جديد ورشح للرئاسة انا لا انتخبه. طب يعني وكسة، انت بتتكلم في ايه؟ انت بتهلك نفسك وانت هو الرسول صلى الله عليه وسلم حياتي مثلك ولا ده انت بتستاهلش اصلا ذكراه، مش بتستاهل وجوده. انما الفكرة كلها ان المقدسات بقت مستباحة، فالواحد حاسس يعني بمنعطف ضيق كده. ازاي تقدر توصل للناس اللي قاعدة بتقزقز دب وتشرب شاي وتتفرج عليك كده من باب استحسانك ومن باب ان هم حاسين القناة دي كويسة، بيحبوا يشوفوا فيها حاجة كويسة، ازاي تقدر توصل لهم؟ لان العقيدة مشكلتها الخطيرة ان ما بتوصلش الى اللي قاعد يستقبلها،
اللي عايز يستقبلها
لازم. يعني انت ممكن في المعهد كنت معانا وفي المساجد يبقى قاعد قدامك ناس كتير، ما بيلقطش اللي عندك الا اللي قاعد مستنيه، قاعد فاتح الموجة وظابط الامر كده وقاعد مستني يلقطها. اما انت عملت ايه وتقول تقول 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 وهو ايه؟ العقيدة بالذات الاحكام الفقهية ممكن حتى النصراني يسمعها يفهمها، يقول لك اه ده انتوا عندكم الصلاة 4 ركعات والركعة مش عارف فيها ايه، معلومة. انما العقيدة دي معاني بتخش القلب ولازم يتصورها عشان يعقد القلب عليها، فتحس ان الموضوع يعني. وعشان كده يمكن انا لاحظت ان مفيش ولا برنامج عقيدة الا مجرد انشاء يعني، اللهم الا ان كان بقى بعض المحاولات اللي هتحصل النهاردة من الشيخ نشأت والشيخ فوزي ربنا يحفظهم ويكلل جهودهم بالنجاح، في ان هم من خلال القرآن يتكلموا بقى على صفات الله عز وجل، على حق الله علينا، على ما ينبغي اتجاه ديننا تجاه يعني بعض الكلام اللي سمعه. الا انه انا مش عارف يعني تقييمك انت حتى الفضائيات يعني زي ما تقول معترك صعب بالنسبة لجانب العقيدة. يعني جانب الفتوى الناس تحب ايه؟ طب انا ابويا كذا، طب انا كذا، طب انا اصلا حصل مني كذا، اصلا انا مش عارف رحت عمر، اصلا انا ابويا مات، طب الجواب كذا كذا كذا. اما في العقيدة بقى عايز تشرح قضية وهو يقعد مستقبلها، طب هجيبه منين مستقبلها؟
نعم.
يعني في يعني معنى كلامي ان الواحد هيحاول يشوف ايه
سهلة
بالضبط وفي نفس الوقت الامراض الموجودة.
نعم.
يعني انت مش هتمسك تتكلم بحيث انك تشرح قضية من
القضايا الكبار
مثلا، او يعني من قضايا علمية بقى تقول والله مثلا مما ينبغي ان نعلمه في العقيدة كذا. لا لا، هو الواحد بيحاول بقدر الامكان يشوف ايه الموضوع ده، فيه ورم ماشي يبقى العلاج بتاع الورم، طب ده فيه كشرخ ماشي يبقى العلاج بتاع الشرخ، ده فيه كسر يبقى كده. الله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الأمر يا رب، ويكلل جاهدين سعينا وإياكم بما يرضيه سبحانه وتعالى.
كان أخونا المخرج الأستاذ أشرف الدرابي الأستاذ جمال عمارة بيعملوا حركة كده فيها سبق ووصول الشيخ أبو إسحاق الآن أمام مقر استوديو القناة، فبينقلوها لنا بكاميرا أخرى خارجية. نحمد الله عز وجل على سلامة وصول فضل الشيخ أبو إسحاق الحويني قادما من كفر الشيخ للمشاركة في هذا الحفل الافتتاحي لقناة الحكمة الفضائية. أنا عندي سؤال أخير في هذا اللقاء، يمكن ما سألتوش لحد قبلكم من ضيوفي الكرام اليوم. حضرتك كنت فين ساعة خبر تنحي مبارك؟
في هذا اليوم الحقيقة أنا بعد النكد الذي لاحق بنا وبالناس جميعا مع الخطاب الأخير قبل يوم التنحي، فسمعت خبر في قناة الجزيرة أن هناك بيان سيقوله نائب الرئيس، وقع في قلبي رغم يأس الناس من حولي أنه بيان التنحي، فدخلت أصلي المسجد وأنا أضرع إلى ربي، وكنت أصلي إماما، وفي عند التسليم سمعت أصوات الدنيا من حولي
إن شاء الله قتل.
تعج بالفرحة، فسلمت ودعوت المصلين للسجود شكرا لله قبل أن نسمع الخبر. قلت هذا التمح.
نعم، أنا أظن نفس هذا الموقف هو الذي حدث مع فضلتك في ميدان التحرير في نفس اللحظة.
في نفس اللحظة كنت أصلي المغرب إماما وأقنط عليه وعلى المعاونين اللي معاه.
نعم.
وفجأة سمعت التكبير في الميدان، فقلت كنت ان انا اخطو وانزل سجود غير قلت لا اله الا الله، يعني على كل شيء قدير. نعم. سبحانه وتعالى عز وجل.
نعم.
كان يعني، وبعدين فعلا الخلاص ات ان شاء الله، يعني والله انا كنت بسجل القريب في الاسماء الحسنى، خد ساعتين وكان في مجهود ومكتمل بقى وكنت مجهز، وبعدها كده احسست بشيء من رضا الله سبحانه وتعالى. اقول لهم سمعوني بس كده اخر خمس دقايق اشوف التسجيل ايه فيه ايه، بصيت لقيت جت على كلمه خلاص، انا اقول لهم خلاص انا خلصت، لقيت اتسجلت بطريقه غير اللي انا قايلها خلاص، انا ما كنتش بقول كده كده، والصلاه مشروخه بقى سبع ثمان مرات واقف يا عم واقف، فكرت خلاص عليا انا خلاص هموت، مش هلحق اسجل غير القريب، يبقى انا فشل ذريع جدا لو ده حصل. فبصيت طب ما يكونش خلاص من الطاغوت ليه والاجرام، وفعلا قد كان يعني. فلما جاء الخبر كان يعني الحمد لله، الحمد لله والله، وحرصت ساعتها ان انا اقول لكل الناس طوفوا بالميدان وقولوا الله وحده اسقط النظام. لان ساعتها ايه كله هيطلع بقى الشباب
والاخوان الرجال
ومش عارف مين ورجال كل هيعمل بقى، هو ربنا اللي عملت، كنت عملت حاجه ده، انت كان في المنعطفات خطيره جدا تخلص على الثوره وعلى الناس وعلى كل حاجه.
صحيح.
انما ربنا حولها كده عشان امره يتم بس. كذلكم قال الله من قبل.
هو ألهم الخطا في عده مواقف في احداث الثوره. الخطا هو من معه اخطا في قرارات عده افسدت عليه يعني
نعم.
المسيرة وجعلت مسيرة الثورة بقدر الله عز وجل ان تكون هي المتقدمة.
ترتيب قدر بس ربنا سبحانه وتعالى كلماته والتامات ما بتغلطش.
نعم.
تامات. نعم. لا هي صادرة عن خطأ ولا هي هتقول تتقال وما لهاش نتيجة وما لهاش اثر.
نعم.
دي تامات، لا اثرها لازم يكون. قال الله جاء الخلاص وجاءت وعوده بعد ما كنا يائسنا، الناس كانت يائست.
صحيح.
يقول لك معقولة ده يموت ده مش هيمشي، انا كنت اقول ايه هتيجي على الدعوة امتى؟ هتظهر في الوقت امتى؟ قال لهم ان شاء الله لما يموت حسن الله.
ايوه. فطلع ما قبل ما يموت. شيخنا الحبيب نفس الموقف، اين كنت وماذا فعلت؟
كثير لما انت حضرتك بتقول ان هو اخطأت اخطاء ادت الى ما بلغ او الى ما وصل اليه، هي القاعدة ان الله اذا قدر لعبد قدرا ساقاه اليه. فهو سبحانه وتعالى. انا اجمل ما في الموضوع ده ان ربنا سبحانه وتعالى ارانا باعيننا الغيب. واقصد بالغيب صدق قولي، يعني الواحد شاف الجنه والنار بعينه في 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 تنحي حسني مبارك، بمعنى ان الواحد لو كان حدث معه نوع من المعجزه برؤيه او بغيرها بانه يرى الغيب مقربا وهو ليس على الله بعيد، يهيأ لي ان ده كان ممكن يكون متقبل في تصور الانسان، ها، من انه انه يرى بعينه تنحي مثل ذلك الباطل الذي قد عمق لنفسه وجودا، يعني يكاد يكون كل ان هو ومن حوله حتى احنا كنا نقسم ان ده مستحيل، لكن ارانا الله عز وجل ان هذا المستحيل هين، فاهم، بحيث انه كان ان ده انا كان في نظري اقرب الي ان يقرب لي الغيب اللي لم يقربه الا النبي، لكن من باب ايمان بقدرته، مش اقصد لكرامتي انا، لا انا بتكلم عن قدره ربنا.
ضرب المثل الحقيقة.
فانا بقول لك انا متخيل، كنت متخيل ان لو ان الله عز وجل قدر تقديرا وهو على كل شيء قدير وان قدرته بالغه ان عبد حقير مثلي يقرب له غيبا، ان ده ممكن اكثر من ان الواحد يرى بعينه، ها، مثل خلع هذا الطاغوت الذي كان قد اتخذ من كل اسباب تجزيره مش تثبيته
هو العائلة
ضاربة. النهاردة لغاية دلوقتي الجذور موجودة، لغاية دلوقتي موجودة الجذور في الإعلام، في الـ في الـ في الأمن، في السياسة، الشركات، في المحافظات، في كل شيء جذور، لأن واحد كان بيربط كل شيء بحيث ما يسيبش مسمار، ما يسيبش نقطة لزق، بحيث إنها إيه، لا لحسن دي، طب دي بعيدة جدا جدا جدا، شوف في الجامعة، شوف في الجامعات، شوف في الشركات، شوف في كل المقامات وكل الأماكن، لم يكن إلا لتثبيت. يعني كان بيمنع المعيد يشتغل يتعين لتثبيت، لحسن المعيد ده يكون هو الطفل اللي هيبقى موسر، الدكتور ده لحسن هو يبقى الطفل اللي هيبقى موسر، الضابط طالب الشرطة يقدم يكون له قريب من الدرجة الرابعة والخامسة، ها زي الشيخ فوزي ولا الشيخ مشهد، يقوم يترفض
لا او بيحضر عندهم،
ها او او بيحضر عندهم. تصور ليه بقى؟ لحسن ده يكون الطفل اللي هبعد مثلا 100 سنة يبقى ضابط وبعدين يكون سبحان الله. شوف اتاهم الله من حيث ايه؟
لا
تصوفين يعني سبحان الله. انا بقول ان ده ارانا الله الغيب.
نعم.
عارف انت متهيألي يعني لو انت قيل لك لقد رأى فلان من الناس بمعجزة من الله الجنة والنار قربها الله اليه، انا بعتبر ان حادث حسن مبارك ده قريب من ذلك. ولذلك انا ازددت ايمانا بهذا الحدث يعني الى درجة ان الواحد بقى حاطط في اعتباره لما يتقال الجنة يبقى كأنه شايف الناس اللي فيها، سواء مش عن ايمان، عن مدى صدق الله وعن مدى قدرة الله سبحانه وتعالى. لان الحقيقة لو جمعت الخلق جميعا وقلت لهم طب احلفوا او تتخيلوا او احلموا، يقولك معنى الا ده، احنا ممكن نحلم في اي حد الا ده، الحلم ده مش يعني سبحان الله. ثم اتت ده ايسر ما يكون. شوف ليبيا لسه قزال قد ايه، شوف اليمن، احنا عندنا في مصر اتخلع كده زي ما يكون زرار صائد
سبحان الله،
قام واقف الزرار وقع سبحان الله العظيم، برغم عدد القتلى اللي اتقتل والجرحى للجرح الا انه لا يساوي شيء في مقابل النتيجه،
وهذا من رحمه الله بنا
طبعا، الحمد لله. فذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. نعم. ونسال الله ان يوزعنا شكر هذه النعمه ما احيانا،
امين يا رب.
احنا وجب علينا ان احنا نشكرها لحد ما نموت.
نعم
والله، لان زوال الظلم في حد ذاته نعمه كبيره جدا، وزوال المنكر نعمه كبيره جدا جدا جدا. صحيح بتبقى نعم بعد كده ان ياتي معروف وان ياتي بر وخير، الا انه زوال المنكر في حد ذاته. ولذلك الواحد كان بصراحه بيحزن من كثير من افاضلنا ومشايخنا واحبابنا وكبرائنا اللي كانوا يعني ايه زي ما تقول اسميها بيلعبونا بحته الخروج على الحاكم ومش خروج على الحاكم ومش عارف كذا وكذا، انا بعتبرها ايه ملاعبه، لان المقام ما كانش كده خالص، ده المقام كان دفع ظلم والانكار منكر اتفقت عليه العالمين، مش هقول عليه الامه ولا مصر، وكلنا كنا بنتمناه، وحتى مشايخنا الكبار اللي لعبونا بالحته دي هم نفسهم كانوا بيتمنوا زوال هذا المنكر.
صحيح.
انا احدهم بكلمه بقول له انت كبيرنا وانت شغلي ويعني انت كنت شايف ان هو بقاه احسن، يعني انت عايز تقول لي ان كان وجوده نعمه؟ قال لي لا ظلم. قلت له طيب امال ازاي بتنكر، امال ازاي بتنكر علينا وليه بتتعامل معنا كده ليه بالطريقه دي؟ قال لي انتوا هتخلوا واحد رئيس جمهوريه يهودي يجي؟ قلت ان لله وان اليه راجعون. فاسال الله عز وجل ان يوزعنا شكر هذه النعمه، واسال الله عز وجل ان يبارك لكم في قناتكم هذه وان يجعلها منبر جهاد في الله عز وجل بما ييسر لكم، وان يستعملنا واياكم في طاعته، وان يجعلها فاتحه خير. انا اسال الله ان يجعلها فاتحه خير لنا ولكم.
شكرا يا شيخنا الحبيب. حضرتك عايز تقول حاجه؟
لا هو انا لي لفت الحقيقه في هذه المساله. من قبل الاحداث فتره طويله، بل من في الفتره التي كنا نحاضر فيها قبل المنع، قبل 10 سنوات، خطرت ببالي هذه الخاطره، كيف ينزع هذا النزول؟ فاستعرضت كتاب ربي علي اجد شيئا يشفي صدري، فعجبت ان الله عز وجل جعل للتمكين اسبابا، واقعنا يشهد بغيرها. فالقران صرح في سوره النور في وصف من يمكن، فقال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا. وقال في سوره ابراهيم ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال في سوره السجده وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. فأخذت أستعرض مواضع التمكين في القرآن فذهلت أن هناك صورة أخرى غير هذه الصورة التي اعتدنا أن نسمعها دائما العلماء. وردت في سورة القصص: ولما عدت لنظم القرآن ذهلت، أذهلني النظم. بدأت السورة بقوله تعالى: نتلو عليك. وعلى غير عادة القرآن في القصص يقول نخص إلا هذا الموضع، لأنه فريد من نوعه، ليس المعتاد وليس المألوف. فقال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يعلمون. وساق لنا رب العباد نموذج آخر مختلف، مكن الله فيه للمستضعفين المستذلين الذين في ظاهرهم ليسوا بأهل للتمكين، لا لأهليتهم للتمكين، ولكن لأهلية الظالمين للتدمير. فكان سبب التمكين تدمير الظالمين لا أهلية المستضعفين. فألقيت محاضرة وقلت: أرجو الله أن ينقذنا بهذا، فليس واقعنا بالشاهد أننا أهلا للتمكين. هذا الكلام قبل 10 سنين، تمنيت من ربي أن الله لو مكننا لاستضعافنا ولظلم الظالمين لنا لا لأهليتنا للتمكين. فلما حدثت الثورة كان أول ما خطر ببالي هذه الآية، فاسترجعت الآيات على عجالة فوجدت وصف الرب لها حيث قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. استعرضت الأحداث، وجدت ما حدث مع فرعون هو عين ما حدث مع فرعون. فإذا كان الله أعمى بصره، بل أعمى بصيرته في كثير من المواقف التي كانت سببا في تغير الناس، فهذا موقع مع فرعون نفسه. قال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. قلت: سبحان الله، يعمي الله تعالى بصيرة أمة وبصيرة دولة ليحقق أمره. سنة أمضاها في من قبلنا وأمضاها فينا، فكان الأمر الحقيقة محض منا من الله علينا وعلى الأمة قاطبة، كما ذكر الشيخ: تفوق خيالنا وتفوق أحلامنا. فالحمد لله على مين.
الحمد لله، والحمد لله على ما تلقيه علينا من إشارات بيانية ومعاني في القرآن الكريم، ونراها إن شاء الله معكم في بيان وتبيان. أشكرك شيخ الحبيب شيخ نشأت على تشريفك لنا في هذه الافتتاحية التي أسأل الله عز وجل أن تكون مباركة، وأعتذر عن قصر الوقت المتاح، كما أتوجه بالشكر لك شيخ الحبيب شيخ فوزي، وفي انتظار إبداعاتك وإشراقاتك بإذن الله في الأسماء الحسنى، ونتمنى أن نكون من أتباع النفس المطمئنة التي سيقدمها شيخ الحبيب السيد العربي.
ربنا يبارك لنا ولك، وجزاك الله خيرا على هذا اللقاء.
جزاك الله خير شيخ الحبيب.
حرصين ان احنا ناتي يعني من باب فرحتنا بهذه الفاتحه،
شرحت صدورنا،
والله عز وجل ان يجعلها فاتحه خير.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا مشايخي الكرام، واشكركم مشاهدينا، وان شاء الله تلتقونا مع فاصل الان من مسيره الحكمه حول يعني حرب قناة الحكمة على ما يسمى بقناة الأحمدية وبعض الفواصل الأخرى، حتى نلتقي في اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية.